الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن عليهم وعلينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى وعفافا وغنى إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى المتوفى سنة 95 و500 إلى كتاب العقيقة. والعقيقة لغة من العق، والعق هو القطع، ومنه عقوق الوالدين أي قطع صلتهما وقطع الواجب نحوهما أو نحوهما، فالعق هو القطع. وسميت العقيقة عقيقة لما يقطع ذبحا عن المولود، فما يذبح عن المولود يقطع، أي أنه يعق، يعق يعني يقطع، فهي عقيقة فعيلة بمعنى مفعول يعني معقوقة أي مقطوعة مذبوحة. وقيل العقيقة هو الشعر الذي يكون على رأس المولود، فهذا أيضا أمر بقطعه بعقه بإماطته، ولا مانع من المعنيين، فيفعل بالمولود هذا وهذا، يعق عنه فيذبح عنه ذبيحة شكرا لله تبارك وتعالى، وأيضا يعق الشعر الذي على رأسه. قال: والقول المحيط بأصول هذا الكتاب ينحصر في 6 أبواب. الأول في معرفة حكمها، والثاني في معرفة محلها، محلها يعني مما تكون، مما تكون يعني ما هو المذبوح. الثالث في معرفة من يعق عنه وكم يعق، من يعق عنه، هل هو المولود إلى أن يبلغ، أم أنها تجوز أيضا عن الكبير إذا لم يعق عنه، وكم يعق يعني كم يذبح. الرابع في معرفة وقت هذا النسك، في معرفة وقت هذا النسك، متى يبدأ ومتى ينتهي استحبابه ومتى ينتهي، هل له نهاية أم ماذا. الخامس في سن هذا النسك وصفته، في صفة العقيقة، وهل يشترط لها شروط كالأضحية أم ماذا. السادس في حكم لحمها وسائر أجزائها بعد أن تذبح، ماذا يفعل بلحمها وكيف يقسم. فهذه الأبواب التي تحيط بأصول هذا الكتاب، وهو كتاب العقيقة. الباب الأول قال: فأما حكمها فذهب الطائفة منهم الظاهرية، هذا القول الأول، إلى أنها واجبة، إلى أنها واجبة وذهب الجمهور هذا القول الثاني إلى أنها سنة، وذهب أبو حنيفة هذا القول الثالث إلى أنها ليست فرضا ولا سنة. وقد قيل إن تحصيل مذهبه أنها عنده تطوع، يعني لما قال ليست فرضا ولا سنة هل تكون مباحة ولا تكون مرتبة أقل من السنة وهي التطوع؟ والمشهور من مذهبه أنها مباحة فليست واجبة وليست سنة وإنما هي مباحة. قال وسبب اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في هذا الباب، وذلك أن ظاهر حديث سمرة وهو قول النبي صلى عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى يقتضي الوجوب، فهذا هو الأثر الأول في هذا الباب. الحديث حديث صحيح رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء 1165. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرتهن، كل غلام مرتهن أي محبوس بعقيقته، يعني إذا لم يعق عنه فهو مرتهن، فحتى نفك هذا الرهن فنذبح عنه. وما معنى مرتهن؟ في تفسيره قولان، الأول أنه لا يشفع لأبويه إذا مات طفلا، أنه لا يشفع لأبويه إذا مات طفلا، وهذا القول نقله الخطابي عن الإمام أحمد وارتضاه. والقول الثاني وهو الأرجح أنه مرتهن بسبب طعنة الشيطان له حال خروجه، فالشيطان كما هو معلوم أنه يطعن في أي مولود إلا عيسى ابن مريم، ولأجل هذا يصيح الطفل ويبكي عند خروجه من طعنة الشيطان، فلأجل فك أثر هذه الطعنة فإيش؟ فيعق عنه، فهو مرتهن بسبب أثر طعنة الشيطان، وهذا مما يبين يعني أهمية العقيقة وأنها لا تهمل، فالعق يفك عنه هذا الطعن. تذبح عنه يوم سابعه، ويأتينا الخلاف في الوقت، ويماط عنه الأذى. يماط عنه الأذى، اختلفوا في هذا الأذى، فروي عن محمد بن سيرين على ما أذكر أنه قال إن لم يكن حلق الرأس فلا أدري ما هو، والذي يظهر والله أعلم أن إماطة الأذى أعم من حلق الرأس، أن إماطة الأذى أعم من حلق الرأس. فقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ويماط عنه أقذاره، ويماط عنه أقذاره. فإذا هم استدلوا بهذا الحديث على ماذا؟ على الوجوب. وكذلك حديث سلمان بن عامر عند البخاري، حديث سلمان بن عامر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما، هذا أمر والأمر يفيد الوجوب، وأميطوا عنه الأذى. حديث سمرة جاء بلفظ الخبر، وحديث سلمان بن عامر جاء بلفظ الإيش؟ الأمر، جاء بلفظ الأمر. قال: وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، لا أحب العقوق، كأنه كره الإيش؟ كره الاسم. من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل، فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. هذا الحديث ظاهر في الإيش؟ في الاستحباب، ولذلك قال يقتضي الندب أو الإباحة. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 1655 من حديث عبد الله بن عمرو، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي ذكرناه. قال: فمن فهم منه الندب قال العقيقة سنة، ومن فهم الإباحة قال ليست بسنة ولا فرض. يعني من هذا الحديث فعل لفظه محتمل، في احتمال، من ولد له ولد فأحب، أي أن الأمر على ليش؟ على الاختيار، فيفيد الإباحة. لكن لما كان الحديث الأول مرتهن وهذا يفيد الوجوب، ثم جاء هذا فمن ولد له ولد فأحب، فمجموع الحديثين يعطينا ماذا؟ الاستحباب. مجموع الحديثين يعطينا الاستحباب. قال: وخرج الحديثين أبو داود. قال: ومن أخذ بحديث سمرة أوجبها. فإذا واضح سبب الاختلاف، من أخذ بحديث سمرة أوجبها، ومن أخذ بحديث عبد الله بن عمر أباحها، ومن أخذ بالحديثين استحبها. الباب الثاني: وأما محلها أو محلها. قول الأول: فإن جمهور العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية. قال: وأما مالك فاختار فيها الضأن. طيب يا إبراهيم، قولوا فإن جمهور العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا، يعني لا بد أن تكون من بهيمة ليش؟ الأنعام، ما تكون بدجاج مثلا، فهل هناك أحد خالف في هذا؟ من المخالف؟ من الذي قال يجوز أن تكون من غير بهيمة الأنعام؟ قال: وأما مالك فاختار فيها الضأن. طبعا هذا اختلاف في ماذا؟ في اختيارهم من بهيمة الأنعام. وأما مالك فاختار فيها الضأن على مذهبه في الضحايا. واختلف قوله: هل يجزي فيها الإبل والبقر أو لا يجزي؟ وسائر الفقهاء على أصلهم أن الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم، فإذن هم يختلفون يعني في العقيقة، هل هي مثل الهدي؟ مر علينا قبل ذلك في كتاب الأضحية، والفرق بين الأضحية وبين الهدي، وأن الهدي يكون من الإبل بقر ثم الغنم، وأما الأضاحي فتكون بالعكس. وأما العقيقة فهذا يعني نفس الاختلاف. وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب والقياس، تعارض الآثار هذا السبب الأول، والقياس السبب الثاني. أما الأثر فحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، هذا رواه أبو داود ورواه النسائي وقال كبشين كبشين، قال الشيخ الألباني وهو الأصح كبشين كبشين، يعني عن كل واحد. والحديث صحيح في الإرواء 1164. فإذا هنا أن العقيقة كانت من الضأن، وقوله صلى الله عليه وسلم عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان أيضا ضأن، هذا أيضا صحيح في الصحيحة 2720 وفي الإرواء 1166 وفي صحيح الجامع 4105. وأما القياس فلأنها نسك فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل قياسا على الهدايا. القياس أيها الإخوة لا بد أن يكون فيه حذر، عندما نستعمل القياس لا بد أن نحذر حتى ما يعني نعطل النصوص من أجل ماذا؟ من أجل القياس. فلعل هناك حكمة في ذلك. وأذكر الآن أثرا صحيحا عن عائشة رضي الله عنها، أثر عائشة رضي الله عنها لما سئلت، سألها السائل أن يعق عن ولده بجزور، ف يعني منعت من هذا لروايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني عق عن الحسن والحسين بالضأن. فأثر عائشة صحيح ولا أذكر لفظه الآن، أنه ربما لو يعني لو أبيح للناس أن يذبحوا ما يشاءون لحصلت المفاخرة والمباهاة، لحصلت المفاخرة والمباهاة، فقليل مقبول عند الله عز وجل أفضل من كثير فيه رياء وفيه سمعة. وربما يعني يتباهى الأغنياء بهذا، إذا ولد له ولد فيذبح بالمئة من الإبل، وربما يتسابقون في هذا إذا كانوا يمكن أن يتسابقوا في الأضاحي، كما قال أبو أيوب كان الرجل يذبح شاة عنه عن أهل بيته حتى تباهى الناس فصار كما ترى، هذا كان في الأضاحي. فإذا كان هذا في الأضاحي فكيف يكون الأمر في العقيقة؟ فلعل هذا يعني هو السر في هذا، أنه يكتفى بالضأن حتى لا يتباهى الناس. الباب الثالث، وأما من يعق عنه. قول الأول فإن جمهورهم على أنه يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين فقط. قول الثاني وشذ الحسن فقال لا يعق عن الجارية. القول الثالث وأجاز بعضهم وهو الشافعي أن يعق عن الكبير، أن يعق عن الكبير. فهذه ثلاثة أقوال. ودليل الجمهور على تعلقها بالصغير قوله عليه الصلاة والسلام يوم سابعه، تذبح عنه يوم سابعه. ودليل من خالف ما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن نفسه بعدما بعث بالنبوة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 2726 بلفظ عق عن نفسه بعدما بعث نبيا. فهذا فيه طبعا ولا تظهر فيه الخصوصية، لا يظهر في هذا الحديث الخصوصية. فعلى هذا الحديث أنه ينبغي أن الكبير الآن يسأل يا جماعة عققتم عني ولا لا؟ إذا ما عقوا عنه فيعق عنه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر أن هذا الحديث يعني بعضهم يعني يطعن في صحته. على كل حال صححه الشيخ الألباني 2726. ودليلهم أيضا على تعلقها بالأنثى قوله عليه الصلاة والسلام: عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. قال: ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. نقول هذا مجمل أيها الإخوة، مجمل، لأن هذا الحديث يراد به الارتهان كما ذكرنا قبل ذلك. كل حديث بيكون له غرض معين، فما نذهب بالحديث عن غرضه إلى غرض آخر. وقد مر علينا قبل ذلك لابن رشد كلام في هذا واستحسناه جدا. فهذا الحديث المراد به الارتهان، وأما الحديث الآخر فهو حديث صريح في أن الجارية يعق عنها، عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. قال: وأما العدد يعني كم يعق، فإن الفقهاء اختلفوا أيضا في ذلك. قوله: فقال مالك: يعق عن الذكر والأنثى بشاة شاة، يعني بالتساوي. قول الثاني: وقال الشافع وأبو ثور وداود، عندكم أبو كأن أبو هذه مقحمة، قال الشافع وأبو ثور وداود وأحمد وأبو حنيفة أيضا: يعق عن الجارية شاه وعن الغلام شاتان. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، فمنها حديث أم كرز الكعبية خرجه أبو داود. هذا حديث أم كرز الذي ذكرناه الآن لما قلنا رواه أبو داود والنسائي وهو في الصحيح 2720 وفي الإرواء 1166. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة: عن الغلام شاتان مكافئتان، مكافئتان يعني متساويتان، متساويتان في السن وفي الصفة. وعن الجارية شاة، والمكافئتان المتماثلتان. مكافئتان يعني كل واحدة تكافئ يعني تساوي الأخرى. فما أدري يعني مكافئتان هذه الضبط، تأكدوا من الضبط. سألتكم الآن كم سؤال ما جاوبتم عليه، ها؟ متكافئتان، نعم. قال: وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى. وما روي أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا يقتضي الاستواء بينهما، قد عرفنا أن الأصح كبشين كبشين. الباب الرابع: وأما وقت هذا النسك، فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولود، ومالك لا يعد في الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارا، يعني إن ولد بعد الفجر لا يعده، وإن ولد قبل الفجر يعده. والصحيح أنه كله يوم 24 ساعة، فمتى ولد خلال 24 ساعة فهذا أول، هذا أول يوم. يعني مثلا أي يوم نحن الآن؟ ها؟ لا، السبت، غربت شمس الجمعة، انتهى يوم الجمعة. فلو ولد الآن وإلى قبل غروب شمس يوم السبت هذا كله يعد اليوم الإيش؟ الأول. وعبد الملك بن الماجشون يحتسب به، وهو مالك. قال ابن القاسم: في العتبية. ما هي العتبية هذه؟ العتبية هي الكتب الكثيرة التي صنفها محمد ابن أحمد ابن عبد العزيز ابن عتبة ابن حميد ابن عتبة الأندلسي. فقيه يعرف بالعتبي، فهو صنف كتبا كثيرة سماها له العتبية، وهذه الكتب مستخرجة من الأسمعة المسموعة من مالك بن أنس، الإمام مالك رواها عنه ابن لبابة. ابن لبابة روى عن العتبي هذه العتبية. توفي العتبي سنة 255 من الهجرة. قال ابن القاسم في العتبية: إن عق ليلا لم يجزه. واختلف أصحاب مالك في مبدأ وقت الإجزاء، فقيل وقت الضحايا أعني ضحا، وقيل بعد الفجر قياسا على قول مالك في الهدايا. ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلا أجاز هذه ليلا. وقد قيل يجوز في السابع الثاني والثالث، يعني في الرابع عشر وفي الحادي والعشرين. تقول: هذا جاء من حديث بريدة وحديث عائشة تحت الإرواء 1170، ولعلهما يتقويان، اللي هو في الإيش؟ الرابع عشر والواحد وعشرين. فالذي يذبح في السابع هذه السنة، إذا لم يتمكن يذبح في الرابع عشر ويكون أصاب السنة أيضا، إذا لم يتمكن في الواحد والعشرين ويكون أصاب السنة أيضا، وبعد ذلك يذبح في أي يوم لأنها صارت دينا عليه. في الموسوعة الكويتية هناك بالنسبة لوقت العقيقة هناك خلاف مختلف عن هذا الذي ذكر، فذكروا عند الشافعية والحنابلة أن وقت العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، يعني من أول ما يولد يبدأ وقت ليش؟ العقيقة، فلا تصح عقيقة قبله. وعند الحنفية والمالكية يبدأ من اليوم السابع لا قبله. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال: تذبح عنه يوم سابعه. هل هذا تحديد للوقت بحيث أنه لا يجوز قبله، أم أن هذا يعني استحبابا؟ الأمر فيه احتمال. الباب الخامس: في سن هذا النسك وصفته، يعني في سن العقيقة وفي صفة العقيقة. قال: وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة، أعني أنه يتقى فيها من العيوب ما يتقى في الضحايا. قال: ولا أعلم في هذا خلافا في المذهب، يعني المالكي، ولا خارجا منه. هذا الكلام صحيح أيها الإخوة، يعني يكاد يكون اتفاق في أن يعني سن وصفة العقيقة هو سن وصفة الإيش؟ الأضحية. وخالف في ذلك الشوكاني وابن حزم، خالف في ذلك الشوكاني وابن حزم، واستعمل الجمهور ها هنا القياس. والذي يظهر أن القياس ها هنا فيه نظر، من جهة أن الأضحية نسك عام، الأضحية نسك عام للمسلمين كلهم، يظهر بها من عبادة الله عز وجل ما لا يظهر بالحج، فكان من المناسب أن يكون لها إيش؟ ها؟ شروط وصفة. وأما العقيقة فهي نسك خاص، هذا فرق. فرق آخر: أن العقيقة شكر على نعمة ولادة المولود، ولا تتكرر العقيقة، ما تتكرر، ولد له يعق خلاص، إنسان ما بيولد مرته. وأما الأضحية فهي يعني أصلها من إيش؟ وفديناه بذبح عظيم، فهي شكر على نعمة الإيش؟ الحياة، والحياة مستمرة، فالأضحية إيش؟ تتكرر في كل في كل عام، فظهر الفرق والله أعلم. الباب السادس قال: وأما حكم لحمها وجلدها وسير أجزائها، فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومنع البيع، هذا كله لم يأتي به شيء. الذي جاء تذبح عنه يوم سابعه، هذا الذي جاء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا كما قال في الأضاحي، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع جلدها كما قال في الأضاحي، فهذا مسكوت عنه، هذا كله مسكوت عنه، الجمهور على العين وعلى الرأس، لكن نحن ما نتبع بغير دليل، لا بد أن يكون عندنا دليل أيها الأخوة. وهم ذكروا يعني ليس لهم حجة في هذا إلا القياس، وقد عرفت ما في القياس هذا. قال: وجميع العلماء على أنه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها، وأنه نسخ في الإسلام، فالعقيقة كانت في الجاهلية لكن كانوا يأخذون من دم ليش؟ من دم العقيقة ويلطخون به رأس الطفل، وقد قالوا هذا في إيش؟ أميطوا عنه ليش؟ الأذى يعني لا تلطخوه، مش معناه إنه موجود وأنت بتشيله، عدم وضعه يعتبر إيش؟ إماطة، قد قالوا هذا في أميطوا عنه الأذى. قال: وذلك لحديث بريد الأسلمي قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. هذا صحيح في الإرواء 1165، جميع العلماء هذا القول الأول. القول الثاني: وشذ الحسن وقتادة فقال: يمس رأس الصبي أو يمس رأس الصبي بقطمة قد غمست في الدم. تقول هناك رواية في الحديث بدل يسمى وإيش؟ ويدمى، فتقول لفظ ويدمى هذا تفرد به همام ابن يحيى العوذي، تفرد به فهو شاذ، والصحيح يسمى. قال: واستحب كسر عظامها خلافا للشافعي وأحمد، لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل، يقطعونها من ليش؟ من المفاصل، ما كانوا يكسرون العظم، لماذا؟ يعني عشان كسر، عشان عظام المولود تسلم، هكذا كانوا يعتقدون. واختلف في حلاق رأس المولود يوم السابع والصدقة بوزن شعره فضة، فقيل هو مستحب وقيل هو غير مستحب، والقولان عن مالك والاستحباب أجود. تقول: حلق الشعر والتصدق بوزنه فضة صح من حديث أنس وابن عباس كما في الإرواء 1175. قال: والاستحباب أجود، وهو قول ابن حبيب لما رواه مالك في الموطأ أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزنة ذلك فضة. الذي جاء في حديث أنس بن عباس اللذين ذكرناهما الآن أن هذا في الحسن والحسين. وبهذا ينتهي كتاب العقيقة. طيب، نأخذ شيئا من كتاب الأطعمة والأشربة. قال: كتاب الأطعمة والأشربة. قال: والكلام في أصول هذا الكتاب يتعلق بجملتين، الأطعمة والأشربة، وهذا مما ينبغي أن يتقي العبد فيه ربه سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وحديث النعمان بن بشير لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وبين صلاح الإيش القلب، قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت صلحت بأكل الحلال وفسدت بأكل الحرام، علاوة على الإخلاص والاتباع. فالإنسان يتأمل فيما أو ينظر فيما يضعه في بطنه، وهذا هو الاستحياء من الله عز وجل، أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس وما وعى، إيش اللي في الرأس؟ العينان، الأذنان، اللسان، والبطن وما حوى، والبطن وما حوى. فهذا تحري أكل الحلال هذا من الاستحياء، يدخل في الاستحياء من الله تبارك وتعالى، الأطعمة والأشربة. وكون الإنسان يعني يطعمه ربه ويسقيه، هذا أيها الإخوة من أدل دلائل التوحيد، من أدل دلائل التوحيد الرزق. ولذا قال إبراهيم الخليل الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي. فسبحان الله، الكافر هذا ما أجحده وما أكفره، ويصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره، هذا أسلوب تعجب، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقدم أمره. ثم قال سبحانه فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه. وقال سبحانه كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فقضية الرزق والطعام والشراب، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، هذا من أدل دلائل توحيد الله تبارك وتعالى. قال والكلام في أصول هذا الكتاب يتعلق بجملتين، الجملة الأولى نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار، يعني المحرمات من الأطعمة والأشربة. لماذا يذكر فقط المحرمات أبو عبد الله؟ لماذا اقتصر على المحرمات؟ لأن الأصل الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل الحل. قال في حال الاختيار. قال والجملة الثانية نذكر أحوالها، يعني أحوال هذه المحرمات في حال الاضطرار، وهو قول الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الجملة الأولى المحرمات في حال الاختيار. يقول والأغذية الإنسانية نبات وحيوان، الأغذية الإنسانية نبات وحيوان. طيب في نبات محرم، من يعرف نباتا محرما؟ نبات ليش؟ القنب. شو القنب هذا؟ بس في فرق بين كون الشيء في يعني في وعائه في معدنه وبين استخلاصه. يعني يقولون مثلا النعناع، النعناع هذا فيه كمية كبيرة من الإيش؟ من المهدئات، لكن إذا أنت تناولته كنعناع هذا ما فيه شيء. قال والأغذية الإنسانية نبات وحيوان. قال فأما الحيوان، وسكت عن الإيش؟ عن النبات لأجل هذا. قال فأما الحيوان الذي يغتذى به فمنه حلال في الشرع ومنه حرام، وهذا منه بري ومنه بحري. فهناك من الحرام محرم بري ومحرم يعني بحري، وكذلك الحلال. قال والمحرمة منها والمحرمة منها ما تكون محرمة لعينها، يعني محرم بأصله، ومنها ما تكون لسبب وارد عليها. هذا محرم ليش؟ لوصفه. المحرم بأصله الذي يكون حراما مهما فعلنا فيه يبقى حراما، إلا الخمر مثلا إذا إيش؟ إذا تخللت بنفسها. قال: وكل هذه منها ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه، يعني اختلفوا في الحل وفي الحرمة. وبدأ بماذا؟ بالمحرم لوصفه، المحرم لسبب وارد عليه. قال: فأما المحرمة لسبب وارد عليها فهي بالجملة تسعة، كما عرفنا أحسن ما في هذا الكتاب التقسيمات والإحصاءات. نعدها: الميتة، المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وكل ما نقصه شرط من شروط التذكية من الحيوان الذي التذكية شرط في أكله، والجلالة ثمانية، والطعام الحلال يخالطه نجس. فهذه المحرمات لسبب وارد عليها، نأخذها واحدة واحدة. فأما الميتة فاتفق العلماء على تحريم ميتة البحر، على تحريم ميتة البر، فاتفق العلماء على تحريم ميتة البر، واختلفوا في ميتة البحر على ثلاثة أقوال. مع أن قال يقول كيف يختلفوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الطهور ما هو الحل إيش؟ ميتته، ما تستعجل. قال: واختلفوا في ميتة البحر على ثلاثة أقوال. فقال قوم: هذا القول الأول، هي حلال بإطلاق، وعليه مالك والشافعي. قول الثاني: وقال قوم: هي حرام بإطلاق. قول الثالث: وقال قوم: ما طفى من السمك حرام. ما طفى، هذا معناه أنه مات، وإيش كمان؟ وأنتن، فمن أجل هذا إيش؟ يطفو. وما جزر عنه البحر فهو حلال. جزر عنه البحر يعني انحسر، المد والجزر، انحسر فظهر ليش؟ سمك على جوانب ليش؟ على جوانب الشاط، على جانب الشاط. ففرقوا بين ما طفى وبين ما جزر عنه البحر. طبعا هذا القول الأخير عليه أبو حنيفة رحمه الله. وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب، هذا واحد. ثاني: ومعارضة عموم الكتاب لبعضها معارضة كلية، وموافقته لبعضها موافقة جزئية، هذا كله الثاني. والثالث: ومعارضة بعضها لبعض معارضة جزئية. هذه من المصطلحات المهمة، المعارضة الكلية والمعارضة الجزئية. فأما العموم، عموم الكتاب، فهو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، المفرد المحلى بالألف واللام يفيد ليش؟ العموم، الميتة، كل ميتة. وأما الآثار المعارضة لهذا العموم معارضة كلية فحديثا. الواحد هنا بمعنى أحدها يعني، متفق عليه، والآخر مختلف فيه. أما المتفق عليه فحديث جابر، وفيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا حوتا يسمى العنبر، كانوا في غزاة، يعني حسر البحر عن هذا الحوت أو داب قد جزر عنه البحر، فأكلوا منه 24 يوما أو شهرا، والقصة معروفة. فكانوا يغرفون الدهن من إيش؟ من عينه بالدلو، وأخذوا يعني أخذوا عظما فرفعوه، وجاء يعني رجل على جمله ومر من إيش؟ ومر من تحته، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هل معكم من لحمه شيء؟ فأرسلوا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله. وهذا إنما يعارض الكتاب معارضة كلية بمفهومه لا بلفظه. كيف يعني؟ تقول لأن لفظه يعني ليس فيه كلمة إيش؟ ميتة. وأما مفهومه يعني الذي يفهم من هذا أن هذه ميتة، فهو يعارض بمفهومه لا بلفظه. قال وأما الحديث الثاني المختلف فيه فما رواه مالك، طبعا الحديث هذا رواه الشيخان. قال فما رواه مالك وهو صحيح، رواه مالك وأصحاب السنن، صححه ابن خزيمة والترمذي، وحكى الترمذي عن البخاري تصحيحه. تقول هو في الصحيح برقم 480، وفي الإرواء برقم 9، في صحيح أبي داود برقم 76، في صحيح الجامع برقم 7048. قول الشيخ الألباني وصححه يعني المتقدمون من أهل الحديث والمتأخرون منهم، أي أن هذا حديث صحيح. عن أبي هريرة أنه سئل عن ماء البحر، عن أبي هريرة أنه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا في إيهام لكن هذا معروف، أنه سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا يعارضه معارضة كلية بيش بلفظه، الحل ميتته هذا واضح، وأما الأول بيش بمفهومه. قال وأما الحديث الموافق للعموم موافقة جزئية. كيف يعني موافقة جزئية؟ يعني جملة من الحديث فيها أن الميتة إيش؟ حرام، وجزء منه أن الميتة حلال، فصار موافقا له موافقة جزئية يعني في جزء منه. فما روى إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، ما ألقاه حتى بدون جزر أو جزر عنه فكلوه، وما طفى فلا تأكلوه. تقول هذا الحديث ضعيف كما في ضعيف الجامع 5019. قال وهو حديث أضعف عندهم من حديث مالك الذي مر الآن، طهور ماؤه الحل ميتته. وسبب ضعف حديث مالك أن في رواته من لا يعرف، وأنه ورد من طريق واحد. قال أبو عمر بن عبد البر بل رواته معروفون وقد ورد من طرق، عشان كده قلت لك إيش صححه الشيخ الألباني، وذكر أن صححه المتقدمون والمتأخرون. وسبب ضعف حديث جابر أن الثقات أوقفوه على جابر، فعلته الوقف. فمن رجح حديث جابر هذا على حديث أبي هريرة لشهادة عموم الكتاب له لم يستثن من ذلك إلا ما جزر عنه البحر. رد حديث أبو هريرة لأن فيه إيش؟ فيه ميتة ولا تأكلوه، فيكون موافق لعموم الإيش؟ لعموم الكتاب. وأما الجزء اللي هذا الذي أنه حلال فهذا مستثنى، لم يستثن من ذلك إلا ما جزر عنه البحر، إذ لم يرد في ذلك تعارض. ومن رجع حديث أبي هريرة قال بالإباحة مطلقا الحل ميتته، وأما من قال بالمنع مطلقا فمصيرا إلى ترجيع عموم ليش؟ عموم الكتاب. وأيضا الحديث الآخر المعروف أحل لنا إيش؟ أحل لنا ميتتان، أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. فإذا لا بد أيها الإخوة من الكتاب والسنة. قال وبالإباحة مطلقا قال مالك والشافعي، وبالمنع مطلقا قال أبو حنيفة. نحن عرفنا أن أبا حنيفة يقول بليش بالتفريق، وقال قوم غير هؤلاء بالفرق. هذا بالنسبة للميتة. قال وأما الخمسة التي ذكر الله مع الميتة فلا خلاف أن حكمها عندهم حكم الميت. إذن هذه خمسة مع الميتة يصبح ستة. قال وأما الجلالة وهي التي تأكل النجاسة، دجاجة جلالة أو شاة جلالة التي تأكل النجاسة، نسيت الآن ما وجه تسميتها جلالة، حد يذكر؟ الجلة صحيح، قالوا أنها تأكل الجلة، تعرفون الجلة؟ الجلة كلنا نعرفها، إحنا عندنا الجلة تطلق على رجيع البهائم الروث، فهم يعني عمموها في كل إيش؟ في كل روث، الجلالة التي تأكل الجلة. قال فاختلفوا في أكلها، وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر. أما الأثر فما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الجلالة وألبانها، خرجه أبو داود عن ابن عمر تقول حديث صحيح في الإرواء، حمك الله، في الإرواء 2503. وأما القياس المعارض لهذا، الحقيقة أن هذا مش قياس، هذا رأي، ليس هذا قياسا بل هو رأي، وهناك فرق بين الرأي والقياس. القياس بيكون حمك الله، القياس دليل له، يعني له جوانبه وله ما ينضبط به. قال وأما القياس المعارض لهذا فهو أن ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى لحم، إلى لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائه. فإذا قلنا إن لحم الحيوان حلال وجب أن يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب إليه وهو اللحم، ثم هو هذا محل النزاع. يقول فإذا قلنا إن لحم الحيوان حلال، نقول هذا هو محل النزاع، فكيف تستدل بإيش؟ بمحل النزاع. محل النزاع لا يستدل به. قال وجب أن يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب إليه وهو اللحم، كما لو انقلب ترابا أو كانقلاب الدم لحما. قال والشافعي الصواب أحمد يحرم الجلالة، ومالك وأبو حنيفة والشافعي يكرهونها. والحديث أيها الإخوة واضح، نهى عن لحوم الجلالة وألبانها. أنا أذكر الآن حديثا صححه الترمذي إلا إيش؟ إلا يعني بعد ثلاث، إلا بعد ثلاث، يعني لو عندنا دجاجة جلالة أو شاة جلالة فكيف نطيبها؟ نأخذها ونطعمها الطعام يعني الطيب لمدة إيش؟ لمدة ثلاثة أيام. هذا يدل على ماذا؟ أنه كان حرام ولا نقول مكروه؟ يعني الأمر فيه تردد، يعني لو كان حراما، لو كان حراما ما يكفي ثلاثة أيام، الله المستعان. المهم أن هذا يعني حديث صحيح، أنها يعني تؤكل بعد يعني بعد ثلاث، اللي هو بعد ثلاث مر علينا في الترمذي. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.